بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب التيمم في الحضر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل
على أبي الجهيم بن الحارث
بن الحارث بن الصمة، مشددة بس مش ابن الصمة الأنصري رضي الله عنه، ابن الصمة الأنصري. فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه فعل ابن عمر. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد قال إن نافعا حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، وضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.
قال: باب التيمم في الحضر. وذكر هذه الحديث الأول حديث صحيح والأخير كذلك. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، فهو حديث ضعيف لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا. وكما سبق وقلنا بأن التيمم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ضرب الأرض ضربة واحدة، فلن يصح غير الضربة الواحدة، وكل من ضرب ضربتين فهو مخالف للرواة الذين رووا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ضربة واحدة. يضرب الإنسان الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه. وأما ورود الضربتين فشاذ في هذه الأحاديث، بين الشذوذ إذا كان الرواة ثقات، والضعف إذا كان الرواة ضعفاء. في هذا الحديث الذي معنا ففيه محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف جدا لا يحتج بحديثه. وهذه الأحاديث دلت على أن التيمم في الحضر كما أن التيمم في السفر، ولا يختص التيمم بحال السفر، فنقول التيمم إذا كان الإنسان مسافرا لأنه لا يتمكن من يعني مما يتمكن منه الذي في الحضر، بل نقول كما شرع التيمم في السفر وإن كان سبب نزوله كان في السفر، لحديث عائشة الذي مر معنا حينما حبست الناس على التماس عقدها ثم حضرت الصلاة وليس عند الناس ماء، فشرع الله سبحانه وتعالى التيمم وكان ذلك في سفر. كما يشرع التيمم في السفر يشرع التيمم في الحضر إذا وجد شرطه وسببه، فالتيمم له سبب وله شرط، إذا وجد في الحضر عملنا به، إذا وجد في السفر عملنا به، وهكذا. فإذا فقد الماء في الحضر شرع التيمم، أو كان الماء موجودا ولكن عجز عن استعماله كمرض أو نحوه فإنه يشرع التيمم. إذا التيمم يشرع ليس في السفر فقط بل في الحضر إذا احتاج إلى ذلك، وإذا كان شرط التيمم من فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. واحد مريض قال الطبيب إن مسك الماء سيؤدي بحياتك إلى الخطر، نعمل إيه؟ نقول له بقى روح سافر عشان تتيمم؟ لا، ولكن يتيمم في مكانه، يتيمم في الحضر، ويمسح يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ولا تقتصر هذه الرخصة على السفر فقط. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه وقد كان خارجا من الغائط يعني من قضاء حاجته، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فضرب عليه ثم مسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. هل معنى هذا أنه لا يجوز رد السلام إلا بطهارة؟ فإذا لم يجد الإنسان الماء تيمم كالصلاة تماما، وإذا لم يكن كذلك فكيف نخرج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب لا يلزم هذا، وهذا بإجماع، بإجماع لا يلزم في رد السلام الطهارة، بإجماع لا يلزم الإنسان الطهارة في هذا، لهذا بإجماع. ولكن فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو من قبيل الدلالة على الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل صلى الله عليه وسلم، وهذا ما في إشكال. واحد يقول مثلا أنا سأتوضأ وسأتطهر للذكر مطلقا سواء السلام ولا ذكر الله سبحانه وتعالى ولا الأخير، نقول حسن، إنما هذا لا يلزم فيه. ففعله صلى الله عليه وسلم هنا دال على الأكمل، لكن يجوز رد السلام من غير طهارة، بل جميع الذكر يجوز من غير طهارة إلا إذا كان الإنسان جنوبا فهل يقرأ القرآن أم لا، خلاف بين أهل العلم، بس فقط إذا كان جنوبا من جنابه هل يقرأ القرآن أم لا يقرأ القرآن، يرحمك الله، هذا خلاف بين أهل العلم. وما عدا ذلك لا عادي، وما عدا ذلك يعني ما عدا القرآن في الجنابة، إنما القرآن عن ظهر قلب من غير مثل المصحف، فالعلماء قالوا يقرأ القرآن عادي، يقرأ القرآن لو كان الإنسان أن مثلا عايز يقرأ ورده وبدون مس مصحف ويريد أن يقرأ ورده ولم يكن متطهرا يقرأ ورده عادي، مفيش إشكال، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ما لا إشكال في ذلك، إنما الخلاف في قراءة القرآن إذا كان إذا كان جنوبا، فضلا بقى عن بقية الذكر. ولهذا لو كان الإنسان جنبا مثلا وجاي يأكل يقول بسم الله، أكل يقول الحمد لله، عطس يقول الحمد لله، ولأخيه لو كانوا جنبا أن يشمسه يقول له يرحمك الله، وهكذا. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يلزم له الطهار إلا إذا كان المقروء قرآنا وكان جنبا، فحينئذ هناك خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أنه لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا ولو كان عن ظهر قلبي، وبعض العلماء رخص في ذلك في قراءة القرآن للجنوب. طالما أنه يقرأ عن ظهر قلب. على كل يعني الذي نريد أن نقوله إن العلماء متفقون على أنه لا يلزم الطهارة في رد السلام، فرد السلام يكون على الجنوب ويكون على المحدث حدثا أصغر وعلى أي كيفية كان فيرد السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دل على الأكمل، فالنبي فعل الأكمل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال يفعل هذا، لكن فعل النبي هذه المرة، وإنما ما كان النبي يفعل هذا في كل مرة. ولهذا أبو داود رحمه الله تعالى انتزع من هذا الحديث حكما ألا وهو التيمم في الحضر بس، لكن ما قال بوجوب الطهارة لرد السلام، وإنما قال التيمم في الحضر، يعني هو يريد أن يأخذ نصا ليدلل على أن التيمم كما شرع في السفر فإنه يشرع فين؟ في الحضر. لكن لا يفهم واحد من هذا، يجيك واحد الآن يرد يلقى عليك السلام وأنت غير متوضئ مثلا، أنت فغيت ولا كذا، تقول له تذهب فتتيمم ثم ترد عليه بعد ذلك يا السلام، وتقول له إنه منعني كذا وكذا، لا، وتفهم من هذا على وجه الوجوب، ليس هذا على وجه الوجوب، بل الإنسان له أن يرد السلام، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم. ورد النهي عن ذلك، لا يتكلم الإنسان وهو يقضي حاجته إلا إذا كان لحاجة، انقطع الماء وينادي على الماء احتاج إلى ذلك لا بأس بذلك، احتاج إلى إنقاذ واحد مثلا أعمى ساقع في حفرة ويقضي حاجته، قال ارجع ارجع يا رجل كذا، خذ يمين أو خذ شمال، لا بأس ولا حرج. أما مع ذلك فكره العلماء هذا، وبعضهم حرمه لما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجلين يخرجان إلى الغائط يظهران على عورتهما ويتحدثان فإن الله يمقت ذلك، وإن كان بعض العلم ضعف هذا الحديث، وبعضهم حمل على الجمع بين الأمرين بين الكلام وإظهار العورة، إنما إذا كان كلاما غير إظهار العورة فقد لا مانع. على كل العلماء ذكروا أن هذا يكره، والصواب أنه يكره ولا يكون حرام، لكن يكره للإنسان أن يتكلم أو يأخذ حاجته إلا لما يحتاجه إيه؟ إلا لما يحتاجه إليه. نعم. الأمر على السعة بس لا يذكر الله.
كان واحد كده مثلا في الحمام عند الغسالة في الحمام ويتكلم وكذا، ما فيش كلام، المهم إن لا يكون في ذكر الله.
قال باب الجنوب يتيمم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الوسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر
عن
أبي قلابة حاء عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال
حاء وبعدين حدثنا مسدد أخبرنا خالد يعني عبد الله الوسطي عن خالد الحذاء. ما عندك ما ذكر اسناده؟
ذكر اسناد عمرو بن عون واسناد مسدد.
طيب ادخل الضباط يعني قرا
لا فصل حاء قال عمرو الاولانيه بس في واحد عند واحد
قاعد
قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الوسطي
حاء بعد ابي قلابه
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي كل
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة حاء
حاء عن
بعدين حدثنا مسدد أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الوسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان
عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال سكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجد الماء وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر أتم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اشتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغيري طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب ولم يذكر أبوالها. هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصر.
نعم. هذا في مشروعية التيمم للجنوب، يعني كما أن التيمم يكون من الحدث الأصغر يكون من الحدث الأكبر كذلك. وسبق معنا خلاف عمر رضي الله عنه مع عمار حينما كان عمر وهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين كان يفتي بأن الجنوب لا يتيمم، إنما التيمم يكون من حدث أصغر فقط، أما إذا أجنب الإنسان فإنه لا يتيمم. هكذا كان عمر يفتي رضي الله عنه، وكان ابن مسعود كذلك يفتي بهذا، كان ابن سعود يفتي بأن الجنوب لا يتيمم، إنما التيمم رخصة لمن كان به حدث أصغر. فجاء عمار إلى عمر رضي الله عنه وقال يا عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين أما تذكر يوم أن أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في حاجة فأجنبنا، أما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي فجئت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه كفيه، هذا اللي كان يكفيك؟ أما تذكر هذا؟ فكان النبي يقول إنما كان يكفيك وأنت جنوب، يعني أن تضرب بذلك الأرض، أما تذكر هذا؟ فكيف تفتي بخلاف هذا؟ قال لا أذكر هذا. قال إن شئت أمير المؤمنين ألا أحدث به، إذن ما حدثش به خلاص. قال لا حدث ونوليك إيه ما توليت. ولهذا لما جاء ابن مسعود وقد اختلف مع أبي موسى في هذه المسألة، فقال أبو موسى وقال ابن مسعود يفتي كذلك بهذه الفتوى، فقال أبو موسى ما تذكر ما جرى بين عمار وبين عمر رضي الله عنه، وكيف أن عمار أقام الحجة على عمر بهذا. فقال ابن مسعود لكن عمر رضي الله عنه لم يذكر ذلك. فقال له أبو موسى طيب دعنا من قول عمار، دعنا من هذا، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دعنا من قول عمار وعمر هذا، تتقول إيه في الآية؟
فسكت ابن مسعود ولم يرد شيئا. وقد كان هذا في أول الأمر، لكن أجمعت الأمة على أن التيمم كما يجزئ على الحدث الأصغر يجزئ كذلك على الحدث الأكبر، ومن أصاب حدث أكبر تيمم نفس التيمم الذي يكون الحدث الإيه؟ يعني ما يجيش مثلا يقول والله أنا إذا أجنبت فعند الاغتسال أعمم بدني جميعه بالماء يبقى برضه لما أتيمم من الجنابة أو مخلع بدني وأتمرغ في الأرض كلها حتى يصل التراب إلى جميع البدن، لا، هذا لا يلزم في التيمم، إنما التيمم ضربة واحدة ثم تمسح الوجه والكفين سواء كان في الحدث الأصغر أو كان في الحدث الإيه أو كان في الحدث الأكبر. فهنا أبو ذر رضي الله عنه مما يدل على أن الجنوب يتيمم كذلك، أن أبا ذر رضي الله عنه يقول اجتمعت غنيمة، وجاء في الحديث الذي بعد ذلك أو في رواية غنيمة من الصدق، يعني عند النبي جاله شوية غنم كده، النبي صلى الله عليه وسلم جاله شوية غنم، فقال يا أبا ذر، قال نعم يا رسول الله، قال أبدو فيها، أبدو فيها يعني خذها واذهب إلى البادية، خذ غنم وروح لإيه ارعاها يلا. قال فبدوت، يعني ذهبت إلى البادية، فبدوت إلى الربدة، يعني ذهبت إلى بادية هي الربدة، فكانت تصيب للجنابة، جنابة كان يحصل لي جنابة، فأمكث الخمسة والستة، يعني الخمسة أيام وستة أيام ما أغتسل، يظن أن الجنوب ما يغتسل ما تأمن، فبعمل إيه؟ فأمكث الخمسة أيام والستة أيام، طيب يعني بيصليش؟ لا بيصلي بس بغير طهور، بغير طهارة، صلي بغير طهارة، هكذا اشتهى. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر فسكت، فقال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. طبعا مثل هذا الأسلوب وتلك الصيغة كانت معروفة عند العرب ولا يقصد بها حقيقة الدعاء، يعني ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو على أصحاب، النبي كان صلى الله عليه وسلم بذيء اللسان، لا لم يكن هكذا، ولكن هذه ايه، هذه عادة عند الناس واسلوب عند الناس لا يقصدون بحقيقة الايه الدعاء، مثل قولهم مثلا كذبت لعمر الله كذا، قد يقول الانسان كذبت ولا يقصد منه كذاب، لا. فمثل هذه الصيغة كانت معروفة عند العرب انها لا يقصد بها حقيقة الايه، حقيقة ثكلتك أمك، هذه كثيرة كثيرا ما تحصل، كما قال نبي لمعاذ لما قال له يا رسول الله وهل نؤخذ بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، هذا دعاء عليه بالفقد، لكن لا يقصد به حقيقة الدعاء، ولهذا لا تجري عليه أحكام الدعاء، نقول النبي كان صلى الله عليه وسلم كذا كذا، أو يجوز للرجل أن إيه أن يدعو على أخيه بالفقد أو كذا، لا لا يقصد بهذه الحقيقة. وعليه لابد أن نفهم أساليب العرب حتى نفهم أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي واحد يقول لك النبي عادي يا أخي كان بيشتم، يا أخي النبي كان بيشتم بس بيشتم على وجه المداعبة، فأنا أشتمك على وجه المداعبة يا ابن 60 في 70 وأنا بضحك معك، النبي كان بيقول للصحابة كده، نقول لا، لكن لو خرج عندنا أسلوب لا يقصد به حقيقة هذا الأمر وإنما عادي، واخد بالك، وهذه توجد يعني في بعض يعني المجتمعات، يعني في كلمة يقولها أهل الإسكندرية لما يجي تعجب يقول لك كذا، لكن الواحد يستحي عن إعادتها، لكنهم عادي ممكن يقولها في المجلس عادي، يقولها أنهم يتعاملون رجال ونساء وكذا، لكن هذه عندهم ليس يقصد بها إيه الحقيقة التي يقال فيها، زي ما تقول كذا، فهم عندهم شيء إيه آخر يقولون. والمرأة تقول ذلك عادي، طبعا عندنا المرأة تقول هذا ممكن تطلق فيه، لكن هذا لا يقصد به إيه؟ لا يقصد به حقيقة هذا الأمر وإنما يقصد به، فلابد أن نفهم هذا الأمر. وعليه حمل العلماء قول النبي في الرجل الذي جاء كما جاء حديثه في الصحيحين، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن شرائع الإسلام، والنبي أخبر عن الصلاة والصوم والزكاة وهذا، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للنبي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي أفلح وأبيه انصدق. فمن العلماء من قال يجوز الحلف بغير الله، النبي قال أفلح وأبيه انصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأب، قال لا تحلفوا بآبائكم كما جاء حديث في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمال النبي هنا قال أفلح وأبيه انصدق. فمن العلماء من خرج هذا، قالوا هذا فيه تصحيف، والصواب أفلح والله، لكن اللي يكتب والله كتب وأبيه ولم يكن عنده نقط، أما تشيل النقط وتكتب أبيه يديك زي الله بس اللامات إيه صغيرة شوية، لم يكن عنده نقط فهو تصحيف، والصواب أفلح والله صدق. هذا تخريج بعض العلماء. وبعض العلماء قال هذا كان أولا ثم جاء النهي بعد ذلك، يعني النهي عن حلف بالأب لم يكن وقت هذا الحديث ثم جاء بعد ذلك فلا تعارض. وبعض العلماء قال لا يقصد بهذا حقيقة الايه الحلف، عادي جدا لا يقصد بهذا حقيقة الايه الحلف، وإنما هو أسلوب كان درجة عند العربي لا يقصدون به ذلك. إذن لابد أن نراعي هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب الإنسان للنبي وما لم يقصد، ويأخذ أحكاما من هذه الأحاديث وليس فيها هذه الأحكام، ليس فيها هذه الأحكام. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، فهي أيضا أسلوب كانت العرب كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى كانت العرب تطلق هذا الأسلوب، لا في نفي أصل الشيء وإنما في نفي كماله، في نفي الكمال عن الاسم مش في نفي حقيقة الاسم. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، ليس معناه نحن نتمسك بظاهر هذا نقول فعلا هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا كذا أبدا أبدا، لا، إنما العرب تتكلم بهذا تقصد أنه لم يعمل خيرا قط كما طلب منه، لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال، وإنما كان عنده نقصات كثيرة جدا. وهذا أسلوب احنا بنستعمله، يعني لما واحد مثلا ياخذ منك مره مبلغ وبعد 3 سنين خد منك مبلغ ثاني ثلاث، وبعد 10 سنين يطلب منك قلت له لا، ويجي طلب مره ثانيه قلت له لا، فانتوا قاعدين في قعده فهو بيلومك يعني انت مش ما بتقفش جنبه وبتاع، قلت له فانت بتقول له ده انا وقفت جنبك، فهو يقول لك ايه لا عمرك ما وقفت جنبي، عمرك ما وقفت جنبي، لم تقب بجوري قط، فتقول له طب انا مش وقفت جنبك كذا يوم كذا، ولا كويس ايه يعني مره، فهو يقصد انك لم تقف بجواري الوقفه التي ينبغي ان تكون. ابنك النهارده لما تديله ربع جنيه النهارده وتيجي بعد يومين يطلب من فلوس، فمثلا تقول له ما انت واخد وفاء انت ما تدينيش ابدا، ابنك النهارده ما تدينيش ابدا، ما اعطاهوش ربع جنيه. فهذا اسلوب موجود، فلا بد ان نفهم، تجيش بقى تجيب لي لفظة لم يعمل خيرا قط وخلاص دليله على ان الانسان لو ترك العمل كله فانه يكون مؤمنا، لكن نقص ايمان بدليل ان النبي شاهد ان سيشفع لاقوام لم يعملوا خيرا ايه قط. نقول يفهم الاسلوب كما فهمه العرب، والحكم في فهم العربي مشمل ان لست انا عربيا ولا انت لانك لست عربيا، انما الحكم في ذلك الائمه. قال ابن خزيمه رحمه الله تعالى وهذا الاسلوب اللي هو لم يعمل خيرا قط، هذه الكلمة إنما يتعني عند العربي نفي الكمال عن الاسم لا نفي حقيقة الاسم. وأكد ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا، فقال مثل هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام الجميل لا من جهة اللغة ولا من جهة الحديث أصلا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا من الجنس الشائع عند العرب، يعني في مثل هذه العبارة أنهم يطلقون هذا ولا يقصدون النفي بالحقيقة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تستفتيه قالت له تقدم إلي أسامة يعني ابن زيد، تقدم إلي معاوية، تقدم إلي أبو جهم، أنكش مني يا رسول الله، أعمل إيه، أتزوج مين ولا كذا. قال أما معاوية فصعلوق لا مال لهم، ما عندوش إيه فلوس وكذا، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن إيه؟ قال بعض العلماء هذا إشارة إلى أنه كثير الترحال يعني مش تستفيد منه حاجة، هتتجوزي من هنا ويسيبك من هنا ويفضل ايه ده، هو بينتقل من مكان لمكان لم يلتفت اليك. وجاء وقال بعض العلماء يعني ضراب، يعني المقصود انه ضراب للنساء كثير الضرب، لا يضع العصا هيمسك يشوف ما يحطش عصا على طول بالشمروخ وراك. وجاء في رواية انه قال واما ابو جهل فانه ضراب للنساء، يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى بانه ضراب للنساء. انكش وسام ابن زيد ولم تكن يبقى ترغب في أسامة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرات لما وجدت في نفسها ما وجدت، فقال صلى الله عليه وسلم لها طاعة الله ورسوله خير، قالت فتزوجته فوافقني ذلك أو كان خيرا لي. فالشاهد المعبر قال قول النبي لم يضع العصا عن عاتقه، أما هذا فلا يضع العصا عن عاتقه. هل إن هذا الرجل فعلا سواء بقى هو ضرب للنساء أو سواء هو كثير الترحال يعني يحط العصا ويمشي ليحمل عليها متاعه، في كلا الأمرين هل هو فعلا يضع العصا؟ ما بينامش خدش الحمام، يبقى لا يقصد إيه الحقيقة النفي هنا تمام، وإنما يقصد إيه أنه كثير الفعل هذا، كثيرا ما يضرب كثيرا ما يسافر. فما تجيش بقى تقول لا أنا أخذ الصيغة ديت وأقول إنه كان لا يضع العصا عن عاتقه الحقيقة، كذلك لم يعمل خيرا قط. فهذا أمر أحببت أن ننبه إليه، وهو التنبيه على أن الأسلوب النبوي لابد أن يفهم في ظل لغة العربي حتى لا تتبدل الأحكام، ونترك نصوصا شرعية من أجل سياق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له مراد عند العرب، واخد بالك؟ فقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك أو لأمك الويل يا أبا ذر، طبعا لا يقصد بحقيقة الدعاء، النبي ما يدعو على أبي ذر أبدا ولا هذا، وإنما أسلوب فيه إنكار، وكيف لا تفهم هذا وكيف تفعل هذا وبهذه الصيغة. قال فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء يعني زي إناء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، يا اغتسلت فكأن ألقيت عني جبلا. ثم علمه صلى الله عليه وسلم ما يناسب حاله فقال الصعيد الطيب اضطراب أو وجه الأرض، وضوء المسلم يعني طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، ولو بقيت يا أبا ذر في الصحراء عشر سنين لا تجد ماء فتيمم عندك طهورك وكذا. ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، منهم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها إيه طهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاة عنده طهوره، هذا من تيسير الله. في أي مكان أنت كنت عندك صلاتك صل على في أي مكان، مش الصلاة في البيع والمساجد وال... لا إنما عندك المسجد، عندك بقعة الصلاة عندك المسجد، وعندك إيه وعندك الوضوء بتاعك، إن وجدت الماء خير ما وجدتش ما يبقى إيه يبقى طهور. طب لم أجد ماء ولا ترابا، يبقى صلي وأنت فاقد الطهورين. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. فإذا وجدت الماء يبقى يتعين عليك أن إيه أن تتوضأ. طيب لو جاء الماء عقب الصلاة مباشرة وبقي الوقت كما هو، يعني أنا وقت أذان الظهر فيش مية وأنا في صحراء أو في مكان لا ماء فيه حتى لو في الحضر، فتيممت وصليت الظهر، وبعد ما صليت واخد بالك جاء الماء، أعمل إيه وباقي معايا ساعتين، هل أتوضأ وأعيد الصلاة أم أنه ما حصل مني يكفيني وأنا وضوئي هذا يجزئني؟ الجواب وضوء تيممك هذا يجزئك والصلاة مجزئة ولا تعيد الصلاة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من أدى العبادة على وجه لا يخالف الشرع وحقق مطلوب الشرع في ذلك فإنه لا يلزم بإعادتها، لأن يعني الشرع لا يأمرك بهذه العبادة مرتين، مرة واحدة. أنت لما جيت في أيام متصلي ده بأمر من الشرع ولا بهوى ولا بأمر عقل منك؟ بأمر من الشرع. يبقى أنت صليت بأمر من الشارع، زي ما حط البتاع الصمت يا حبيبي. يبقى أنت تيممت بأمر من الشارع، زي ما اللي توضأ وصلى بوضوء توضأ بأمر من الشارع. فإذا فرغت من العبادة وقد تيممت يبقى أديتها على الوجه المطلوب، يبقى لا تؤمر بالإعادة. طيب مسألة أخرى، لو جاء الماء أثناء الصلاة، فإذا وجدت ماء فمستوى بشر، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. طب جاء الماء في أثناء الصلاة، هنا قدر على شرط الصلاة والماء في أثنائها لا بعدها، فهل أخرج وأتوضى ثم أصلي ولا أكمل بناء على دخول الصلاة؟ هذا محل نظر بين أهل العلم ومحل خلاف بين العلم. فمن قال القاعدة اللي احنا قلناها الآن وعممها سواء بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، فلما دخل الصلاة بأمر من الشارع والصلاة لا تتجزأ خلاص تتم الصلاة، ومن قال لا قدر على شرط الصلاة في أثنائها يبقى يجب عليك الإتيان طالما أنك تقدر على هذا. أنا الآن مثلا كنت أصلي عريانا مثلا، لا لم أجد ثوبا وجاء الصلاة وخشيت خروج وقتها، ما فيش سبيل أصلي إلا وأنا عريان، أصلي وأنا عريان، أثناء الصلاة جاءني واحد بثوب أو رمى أمامي ثوبا، أعمل إيه أثناء الصلاة؟ هل أخذه وألبسه ولا أتم الصلاة بناء على أنني دخلت عاريا؟ لا، أخذه وأستره بدن ويتعين عليها هذا. قالوا كذلك متى قدر على شرط الصلاة في أثنائها فإن الصلاة تبطل أصلا ويتعين عليك الخروج والتأمين. ولعل هذا القول هذا هو الأقرب، وأن الإنسان يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يصلي، وأنه يفرق بين القدرة على شرط الصلاة في أثنائها وبين وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة، لأنه قد أدى العبادة كاملة فلا يطالب بها مرة ثانية. هو في الصلاة لا يخرج، لا خلاص يا بطلت الصلاة يطلع. والحدث الثاني نفسه، يعني نفس الفوائد التي وجدت في الحديث الأول، غير أنها زادت أن أبا ذر قال اشتويت المدينة فأمر لي، اشتويت المدينة يعني أنني مرضت من جوها وكذا، فأمر لي رسولا بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانيا، يعني النبي وصف لي علاجا وهو أبوال الإبل وألبان الإبل، وقال اخرج خذ البديه واشرب من البانها وابوالها، وان كانت يعني زياده الابوال. قال ابو داود رواه حماد بن زيد عن ايوب ولم يذكر ابوالها، وقال ابو داود ايضا هذا ليس بصحيح وليس في ابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصر. الشاهد انه يجوز شرب ابوال الابل والبان الابل عند العلاج، كما جاء في حديث وافد عرينة لما وصف له صلى الله عليه وسلم أيضا أبوال الإبل وألبانها، وأنها شفاء إن شاء الله تبارك وتعالى من كثير من الأمراض. ولهذا بعض إخواننا المرضى الآن يلجؤون إلى الصحراء عند أهل البادية، يعني زي مطروح في مرسى مطروح وهذه الأماكن، فيعالجون أنفسهم بأبوال الإبل وألبانها. طبعا الإبل النيبة، الإبل مش بتاعتنا اللي بتاكل العلف ديت، لا، وإنما إبل الصحراء، الإبل الصحراء، إنما اللي عندنا اللي بيأكله لا هذه ما في، لأن العلاج أصلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى في الأعشاب التي تأكلها الإبل، في الأعشاب التي تأكلها الإبل، فيذهبون إلى إبل إلى إبل البادية التي تعيش على أعشاب البادية هذه ويعالجون أنفسهم سواء من الألبان أو من الأبوال. واستدل الجمهور أيضا من هذه الأحاديث على طهارة أبوال الإبل بل وكل ما يؤكل لحمه قياسا عن الإبل، قياسا عن الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لهم أبوال الإبل ما قال لهم اشربوا الأبوال وإياكم أن تسقط على ثيابكم، وإذا سقط البول على الثوب وجب غسله، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اللي بيشرب معروف أنه ممكن يشرب على ملابسه وهكذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان في وقت الحاجة دليل على أن هذا البيان لا يلزم، ولو كان هذا البيان يلزم لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة تمس إلى بيان. وهذا هو القول الصحيح والصواب، أن أبوال الإبل بل وأبوال كل ما يؤكل لحمه، الإبل، البقر، الجاموس، الغنم، كل هذا يصح. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل وفي أعطان الإبل أقصد، لا يقصد به يقصد هذا النهي أنه من أجل يعني الأبوال وكذا، لا، وإنما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر خارج عن مسألة الأبوال، لعل هذا مكان يكون مأول الشياطين، لعل من طبيعة الإبل الغلظة وكذا، وأن هذا لا يتناسب يعني مع هذه الأمانة، الله أعلم. المهم العلة الله أعلم بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النص الواضح الصريح في أن أبوال الإبل طاهرة، حينما وصف لأبي ذر هنا وصف أيضا لوفد عرينة وصف لهم أبوال الإبل، فدل هذا على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة. والعجب سبحان الله، شوف الإبل أو الغنم أو البقر أو الجاموس تأكل من خشاش الأرض هنا وهناك وأبوالها طاهرة، والإنسان يأكل ما لذ وطاب بين لحم وسمك وفاكهة وغير ذلك، وإذا وقعت نقطة بول، نقطة بول على ثيابك وجب وجب غسل. فسبحان من شرع ليعلم الأمة الامتثال، فنحن نمتثل لا ندخل عقولنا في هذا، ما نقولش والله إحنا أبوال الآدمي طاهرة من باب أولى، من باب أولى. إذا كان أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فكيف لا يكون بنو آدم أبوال بني آدم وغائط بني آدم طاهرا قياسا على هذا، بل هو أولى من هذا؟ نقول لا ندخل عقولنا في هذا. ولهذا العلماء عرفوا العبادة بغير تعريف شيخ الإسلام طبعا اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه، قالوا أيضا يعني ما يعني ثبت شرعا يعني بالشرعي من غير اقتضاء عقلي، يعني أن العبادة لا تعرف من جهة العقل، ما يقولش العقل يقتضي أن ده يكون واجبا، العقل يقتضي أن ده يكون مستحبا، لا نعرف الوجوب والاستحباب باقتضاء عقلي أو بأمر فطري، إنما نعرف ذلك بالوحي بالشرع، فما قاله الله وقال رسوله وده اللي نتعبد به ما عدا ذلك خلاص. ولهذا افعل ولا تفعل، ولو بدا الأمران متشابهين، لا تدخل عقلك ولا تقف في هذه المسائل، ذا كذا يبقى كذا خلاص انتهت المسائل على حسب مراد الشرع لا على حسب العقل، بيد أن ما جاء به الشرع لا يخالف إن شاء الله الفطرة السليمة والعقل الصحيح، والعقل الصحيح. لكن هناك أمور عللها تعبدية، هناك أمور عللها معقولة المعنى، يعني في حاجة بتبقى معقولة المعنى واضحة وفي حاجة مش واضحة لنا فنتعبد هكذا بدون أن نفهم، وإن كان لها حكمة لكن هذه تخفى عليه. فالله ما شرع شيئا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون معقولة بالنسبة لنا فنلتمس هذه العلة، وقد لا تكون معقولة فنتعبد ونمتثل ولا نتوقف عن الفعل إلا إذا فهموا عقلنا، كما تقول المدرسة العقلانية الآن للأسف الشديد التي ظهرت، وهي لم تظهر في هذا العصر بس، بل هي مدرسة الاعتزال التي ظهرت منذ قديم الزمان، مدرسة التأويل والصفصفة وفساد الرأي، وغير ذلك التي أضلت المسلمين. وما أضل المسلمون إلا حين أدخلوا العقل في الأمور الشرعية وصاروا يحاكمون الشرع إلى العقل، زي ما طلع بها المدرسة الآن التي بدأها أو يعني التي فجرها محمد الغزالي في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وذكر جملا كثيرة من حديث النبي ردها بعقل صراحة، وأحكاما كثيرة ردها بعقل صراحة، واعتدى على المحدثين من الأئمة كالبخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأودع كتابا جملا من أحاديث النبي ردها بمقتضى العقل زي حديث الذبابة وكذا، قال كيف هذا. وصار هذا الرجل لأنه صاحب أسلوب وصاحب بلاغة وصاحب بيان صار بوابة لمن أتى بعده يستدلون بكلامه، كما صار على نهجه القرضاوي، وكما صار على نهجه الآن من الدعاة يعني اللي يسمونهم دعاة زي عمرو خالد وكذا، وصاروا يأتون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها بعقولهم، وإن لا وإن لا يراجعون. حديث البخاري في فق موسى عين ملك الموت يقول الغزالي هذا ما يصح ولو كان في البخاري، ولو كان في البخاري هكذا يقول الغزالي. طب يرجع إلى شروح الحديث وأرجع إلى كلام العلم، لا يقول ولو كان البخاري، ولو كان البخاري هو الذي رواه. ثم وضع جملا من الاعتداء على البخاري ومسلم، قال للبخاري ومسلم وغير هؤلاء من المحدثين إنما يرون ألفاظا لا يعون أحيانا ما فيها، ولهذا لابد أن نعرض هذا على الفقه وعلى هذا الأمر. وآتى بأحاديث عند البخاري ومسلم ظاهرها التعارض، يقول انظر هذا في البخاري وهذا في مسلم، ماذا نقول؟ وهكذا. ورد أحاديث كثيرة من ذلك، منها مثلا أنه المرأة ديتها نصف ديت الرجل، قد ما فيش حاجة اسمها المرأة ديتها نصف ديت الرجل، المرأة كالرجل. ولم نسأل أيضا عن مس الجن، وقال أيضا في مس الجن للإنس، قال هذا لا يعقل أن جن يمس إنس، ولو قال يقول كذا الغزالي، ولو قال بذلك أحمد بن حنبل وغيره، يعني ولو قال بذلك. فصار الآن الناس يثورون على هذا، واحد اسمه جمال البنا طلع على صفحات الجرائد يقول لك أنا برد 600 حديث في البخاري. جمال البنا بقت بوابة خلاص، فتح الايه؟ فتح الامر. وزي القرضاوي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر، حديث ابن عباس بن البخاري، يا معشر صدقني صدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قال لا لا، المقصود النبي بس بيدعبهم يعني. طب واحد يداعب النساء يقول لهم إن كنا أكثر أهل النار، ده مداعبة إلى هذه. أو النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيقول القرضاوي لا، ده كان في عصر معين، لكن لا مانع إن المرأة تتولى. إيه يعني المرأة تتولى؟ وكذلك قول القرضاوي أيضا في مسألة تبعا طبعا لإمامهم الأول حسن البنا، الذين أصلوا وقرروا أن المعركة بيننا وبين اليهود ليست معركة عقيدة ولا كذا، ولم يكن بيننا وبين هؤلاء اليهود خلاف يعني في مثل هذه المسألة، ما هؤلاء قوم على أخلاق معينة وأمور معينة القرآن حذر من اتباعهم فيها أو أمرنا باجتنابهم فيها، لكن القرآن ما منعنا أن نجعل لهم من المحبة أحيانا ما نجعل، لأنه يقول القرضاوي كيف يعني نجمع، إذا كنت نقول مثلا نبغض اليهود على طول الخط وكذا، كيف نجمع بين هذا وبين أمر الشارع أو تجويز الشارع الزواج من اليهودية؟ وهل يصح أن الإنسان يتزوج يهودية ولا يحبها؟ يقولون يعني فسروا لي ديت، يعني إزاي يتزوج يهودية ولا يحبها؟ يبقى عادي تحب اليهودي، وإن الله وإن أنا يراجعون. مثل هذه الأمور، مع أن هؤلاء عندهم من العلم ما عندهم، لكن لما كانت الطريقة في فهم الشريعة غير طريقة السنة والجماعة فلا عجب الإنسان يسقط في أمور يضحك منها الصبيان، يضحك منها الصبيان. ترى الإنسان يسلك في فهم الشريعة غير مسلك السلف الصالح، ولهؤلاء على علم، وهؤلاء دارسون، ليسوا جهالا يعني بمعنى أنهم ما درسوا، لا، ولكنهم سلكوا في فهم الشريعة مسلكا غير مسلك سلف الأمة في تقرير مثل هذا، أن الإنسان يجعل العقل دورا يفهم به يعني ويمتثل به ما ذكره العلماء في تفسير النصوص الشرعية، ولا يحكم هو بعقله عن النصوص الشرعية. فدور العقل أن يفهم، دور العقل أن هو يمتثل ويتبين، إنما دور العقل أن هو يحكم ويستقل بالتشريع وغير ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون.
نعم
نعم. إذا كان من حق قبلنا منهم أو من غيرهم، وإن كان من بطل ردنا عليهم أو على غيرهم. إذا كنت لا تستطيع التمييز فلا تسمع. إذا كنت لا تستطيع التمييز فلا تسمع. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.